بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الزمر، الآية 9. وفي الحديث الشريف عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. مسلكان يفرضان نفسيهما على مسيرة البحث ضمن حدود الحوزات العلمية في دائرة المسلمين عامة، على أساس منهما تبنى المذاهب، على أساس منهما تصحح الأعمال، على أساس منهما تغربل الآراء. لا بد من الإشارة ولو على سبيل عجلة لهذين المسلكين. المسار الأول أو المسلك الأول: القول بالتصويب عند العلماء، بمعنى أن ما يقوله العالم هو الحق وليس وراء ذلك شيء، يعني ما اجتهد فيه هو الحكم عند الله سبحانه وتعالى وإن تعددت الآراء. وهذا يبتني على أساس أسسوه، معنى ذلك أن لا حكم لله إطلاقاً قبل أن يجتهد المجتهد، فحيث لا اجتهاد ولا حكم شرعي، الله سبحانه وتعالى ليس لديه حكم في تلك القضية. هذا أساس المسلك الأول. بهذا المعنى، بهذا التعريف قربوه. تقريب آخر أيضاً لهذا المسلك أنه عبارة عن أن لله سبحانه وتعالى حكماً عكس الأول. أول لا حكم فيه، أصلاً لا حكم عند الله سبحانه وتعالى في خصوص القضية بوجوب أو حرمة أو استحباب أو كراحة أو إباحة مطلقة ما لم يستنبط الفقيه، وقتها يكون لله حكم هو ذلك الحكم الذي استنبطه ذلك الفقيه. انتهينا؟ واضح؟ الاتجاه الثاني من أصحاب هذا المسلك الأول يقولون: لا، أن لله حكما موجود، الحكم عند الله سبحانه وتعالى، اجتهد الفقيه أو لم يجتهد، وهذا الحكم اتفاقا في كل حادثة، وإن من شيء إلا ولله فيه حكم. هذا المعنى أو يؤسسون على هذه القاعدة. هذا الحكم الشرعي الذي عند الله في كل حادثة يصاب بالنص الشرعي وما سواه كالقياس، فمتى ما تحرك الفقيه واستنبط الحكم الشرعي حصلت المطابقة وإصابة الواقع عند الله سبحانه وتعالى فيما اتخذه من حكم وأجراه وأبرمه. أتباع هذه المدرسة أو الذين عرفوا بهذه المدرسة أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، هذان الإمامان من أئمة المدارس أو المذاهب الأربعة اختاروا هذا الطريق، أن الله سبحانه وتعالى له حكم، ولكن هذا الحكم يصاب من خلال اجتهاد هذا الإنسان الفقيه. المحاذير ما هي؟ نقف عليها إن شاء الله. يقابل هذا القول قول آخر، وهو القول بالتخطئة، وأن ما يقوم به الفقيه من استنباط للحكم الشرعي ليس بالضرورة أن يكون مطابقاً لما هو عند الله سبحانه وتعالى من الحكم الذي اتخذه وأجراه وأبرمه قبل حركة ذلك الفقيه. فمسار التخطئة يأخذ طريقه والتفريعات في مسار الحركة الاستنباطية عند العلماء. المرتكز عند هؤلاء أن لله في كل واقعة حكما أما واحد غير قابل للتعدد حتى تستقر عملية التخطئة، يعني ليس لله حكم بناء على أن الفقيه الأول أخذ هذا الرأي والفقيه الثاني أخذ الرأي الثاني، وإنما هو حكم واحد. هذا الحكم قد يصاب وقد لا يصاب، قد يتفق الفقيه بعد جهد جهيد أن يصيب الواقع عند الله، وقد لا يتفق له ذلك أو لا يوفق حتى للوصول إلى ذلك. زين، قبل حصول الاجتهاد وبعده أيضا ماكو فرق. الله سبحانه وتعالى عند الحكم سلام عليكم السلام، اجتهد الفقيه لم يجتهد الفقيه، وصل إلى نتيجة لم يصل إلى نتيجة، حكم الله معلوم عند الله. الفقيه يستنبط حكم، خب وافق بها ونعمك، لم يوافق المعذرية موجودة. زين، هذا الحكم عند الله سبحانه وتعالى من يوم التشريع حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ما يمكن أن يتغير الحكم عند الله سبحانه وتعالى ليتوافق مع رغبة فقيه أيا كان ذاك الفقيه، لا يمكن. رأي الله رأي الله، حكم الله حكم الله، قرار الله قرار الله، انتهت. زين، هذه المدرسة عليها أو القول بها والعمل على ترتيب الآثار عليها ممن ذهب له الإمامية وأتباع الإمام الشافعي، مالوا إلى هذا الجانب. لازم القول الأول جدا خطير ومشكل، الرأي الأول الذي يقول بماذا؟ بتصويبه. القول الثاني الذي يقول بالتخطئة، نحن مع من يقول بالتخطئة في نحن مع من يقول في التخطئة في ترتيب الآثار، وأما من يقول بالتصويبة فهنالك إرادات طويلة عريضة ترد عليه. أختصر على ثلاثة منها أو أقتصر على ثلاثة منها. الأمر الأول تساوي الظن، حكم الفقيه قلنا ظني ولا قطعي؟ ظني، بعد ما يبلها تعب زايد، ظني. تساوي الظن الإنساني لحركة الفقيه وعمله في غربلة الأدلة الشرعية التي يستنبط على أساس منها الحكم الشرعي عند المجتهد بالوحي الرباني. إذا قلنا الله سبحانه وتعالى حكم في كل واقعة، يعني الله جاي يحقق رغبات الفقيه. إذا قلنا ليس لله سبحانه وتعالى حكم، وافق الحكم الرباني الحكم الإنساني، يعني صار من بيده جعل التشريع تابع لا متبوع، بل مقدم العكس. فلازم القول الأول جدا في منتهى الخطورة والفساد للزومه تساوي الظن الإنساني حركة الفقيه اجتهاد الفقيه عند المجتهد بالوحي الرباني. ما تفرق الدعوة راح يصير، هذا الكلام يصير لو ما يصير. الأمر الثاني، أن يكون لازم هذا القول بالتصويب أن لله سبحانه وتعالى حكم يتوافق مع الإمام أحمد ومع الإمام أبي حنيفة ومع الإمام مالك ومع الإمام الشافعي ومع الإمام الصادق ومع الإمام زيد ومع الإمام إسماعيل والقائمة تطول؟ هذا يصير؟ بالبداهة ما يحتاج شغل واجد، ما يحتاج تعب. الأمر الثالث، إغلاق أبواب البحث في علم الفقه. بعد ما نحتاج اجتهاد، ما دام أنا اجتهدت ما اجتهدت بالنتيجة حكم موزع بوفق المرادات والمسارات والحركة التي يجريها الفقيه خارجاً، ماكو داعي للتعب وقربلة الأحاديث. لماذا؟ لأن الفرض أن الكل في إصابة الحق في الحكم واحد، يعني الحكم الله سبحانه وتعالى إما واحد أو متعدد. على كلا التقديرين الله سبحانه وتعالى كون يعطي حكم للإمام الأول والإمام الثاني والإمام الثالث والإمام الرابع، وهكذا القائمة تطول بعدد الأئمة. يصير بس صاير، هو وصاير خالصين زين. هني تتضح لنا معالم شيء، معالم خبر الواحد. هني حركة الفقيه بعد معظم المنتج من الأحكام الشرعية هو يرجع إلى أخبار آحاد، ما يكون مقطوع الصدور عن المعصوم لا يوازي ما هو المروي بالطرق الآحادي، وإن اكتسب شهرة بعد ذلك. خبر الواحد نجده عند مفترق كل كتاب حديث عند الفريق. يعني لم تسلم المدرسة الإمامية ولم تسلم المدرسة غير الإمامية من الكم الهائل من الروايات الآحادية في هذا الجانب. غاية ما في الأمر تغربل، بعضها يؤمن الدليل ويتمم الجعل له، وبعضها يخفق منذ الوهلة الأولى لوجود الوضع، لوجود الدس، لوجود مسارات كثيرة. انزين، هذا الخبر الآحادي علاوة على ظنية صدوره دلالات أيضا بالنتيجة دلالات ظنية، ومن هنا تبدأ عملية بحث الفقيه فيه سندا والانتهاء إلى إن تم السند اعتمد، حظي بدرجة الوثاقة، جاءت النوبة أو آلت النوبة إلى الدلالة في تفكيك مفردات ذلك النص وما يستفاد من هيئات الجمل. مثال بسيط معنا، كتاب الكافي الشريف للثقة الكليني رضوان الله تعالى عليه. العامة عندهم الصحيح عندهم صحيح البخاري، الخاصة عندهم الكافي للكليني. الكليني رضوان الله تعالى عليه هو محمد بن يعقوب ابن إسحاق الكليني الرازي قدس سره الشريف، علم كبير من أعلام مدرسة الحديث وأكثر من ذلك، يعني مو فقط رجل محدث وإنما عالم أيضا. هو من كبار علماء الشيعة الإمامية، ولد على الأرجح سنة 255، يعني قريب قبل سنة من ميلاد الخلف الباقي من آل محمد. توفي سنة 329، 329 توفي. شهر ري المدينة التي عاش فيها بداية العمر العلامة الكليني تحظى ببيئة علمية متنوعة، ليست محصورة على لون واحد، وعندما تتعدد الألوان في الثقافات، في العلوم، في المعارف، في الفنون، في الآداب وما وراء ذلك، بعد العالم يجنح، تصبح الإبداعات بالنسبة له أكثر من التبعيات والمحاكاة لمن تقدمه. لذلك كتاب الكافي يعتبر في بابه لون من ألوان الإبداع من حيث التبويب والتقسيم والتفريق، إلى هذا الحد طبعا في الشكل، ويبقى المضمون يبقى في محله. انزين، هذا المجتمع الذي كان يعيش فيه يتمازج فيه أربعة من الطرق المذهبية: الإسماعيلية، أتباع إسماعيل بن الإمام الصادق عليه السلام، الشافعية، أتباع الإمام الشافعي، الأحناف، أتباع الإمام أبي حنيفة، والإمامية، أتباع الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. دول الأربعة. طبعا كل مدرسة من هذه المدارس لها قيمتها وثقلها في الميزان، غاية ما في الأمر بحسب ما يحصل الانتماء يحصل التوجه والتركيز والمتابعة. من غير السهل أن يحكم الإنسان لطرف آخر حال أنه تشبع بفكر آحادي منذ نعومة الأظافر حتى دخل في عوالم الشيخوخة. حطوها بين قوسين. زين، من الصعب جدا، أنا ابن الدولة الإسلامية، حاكمية الدين الإسلامي لابد أن تفرض وجودها في صياغة عقلي، الآخر في بلد مسيحي، ثالث في بلد هندوسي، المذهبية أيضا كذلك، بلد يكون الطابع العام فيه إمامي يأخذ الاتجاه إمامية، بلد فيه اتجاه سني أيضا يأخذ الاتجاه، ثم المذاهب تفريعا. لذلك تشوف دول مسلمة سنية أما أحناف، دول مسلمة سنية أما شوافع، وهكذا الأمور دواليك تجري. في مسائل التقليد الكلام عين الكلام عند الإمامية، مثل ما عند المذاهب تعدد، أيضا عند أتباع مدرسة أهل البيت تعدد بناء على المذاقات والمشارب المرجعية. يعني ليس بالضرورة سيادة مرجعية معينة وفق عبر القرون الأخيرة أن يكون هذا الفقيه أو ذلك الفقيه هو سيد الموقف بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لا، ليس بالضرورة، لكن البيئة تؤثر، أصحاب القرار يؤثرون، أصحاب النفوذ أيضا لهم حركتهم، أحيانا يكون النفوذ سلطوي، أحيانا يكون النفوذ علمي مجتمعي، أحيانا يكون حوزة وفي دائرة ضيقة، وهكذا الأمور دواليك، أما ليس بالضرورة. زين، ورح نتكلم يوم من الأيام على أو حول مسألة الأعلمية، كيف تتشكل أساسا الأعلمية، من أين جاءت الأعلمية، هل يمكن لهذا القول أن يصمد لعقود إلى الأمام أو لا، فترة زمنية وتنتهي كما انتهت الكثير، والإخبارية من الأيام سادت الموقف، درست معالم مدرستهم وعلى هذا فقس ما سوى، لكن لا نستسبق لا نتقدم في كلامنا كثير. زين، مدرسة الري أكسبت هذا الرجل الرغبة في أن يوسع من معالمه ومداركه، وجد أن شهر الري لا تؤمن له البلغة والأمنية التي يطمح إليها، توجه إلى قم المقدسة. وقتها قم تعج بالمحدثين الأساطين من الأشعريين خصوصا، أرباب الرواية عن أهل البيت وبالطرق القصيرة عنهم راوي راويين بالكثير، فعمد إلى هذه الحاضرة العلمية الكبرى المظلومة. زين، في قم وسع من حدود مدرسته الحديثية، بعدها هاجر إلى بغداد إلى آخر عمره الشريف في بغداد. الفترة التي قضاها ترى كلها سنتين، لكنها حبلة. ليش حبلة؟ لأنها توافقت مع فترة الغيبة الصغرى. أدرك من يروي عن الإمام العسكري عليه السلام بالمباشرة، وأدرك أيضا من ينقل عن الناحية من خلال التواقيع، يفترض أن يكون ذلك على تحفظ وإيراد، أشير إليه إن شاء الله. هذا الرجل العظيم له مؤلفات الكافي على رأس القائمة لعلو شأنه والجهود التي بذلها فيه، ويمثل مادة خام أولية لكل من جاء بعده. الكافي تولى البحث في أو تأمين المادة الأولية لأصوله وفروعه. لديه كتاب أيضا في علم الرجال، والمحدث لا يستغني عن هذا العلم، يعني المحدث الناضج مو اللي يجمع روايات جماعة الأحاديث شقد، لكن المحدث الذي يستحق هذا اللقب لابد أن يكون مر على مدرسة الرجال وله رأي في نقدهم. أيضا ألف كتاب في الرد على القرامطة. القرامطة يعني اللي هم كانوا في الأحساء والقطيف والبحرين وامتدادا إلى يعني جنوب وشمال الخليج العربي. هذا ملف ثقيل، هذا ملف ثقيل، الدخول فيه وإعطاء الرأي فيه كارثة. وقتها لن يرضى عنك الشرقي ولا الغربي. خلونا نطويها. آدم حصل يوم من الأيام انفراج قلناها ولا للقبر. زين، لديه كتاب أيضا رسائل الأئمة عليهم السلام، يعني ما كتبه الأئمة على نحو الرسالة لا على نحو الحديث، إجابة أو غيرها. ولديه كتاب في تعبير الرؤية، هذا يدل على أن هناك تنوع في ثقافة الرجل. ولديه موسوعة شعرية في مناقب أهل البيت عليهم السلام. زين، ما بنروح بعيد، إحنا ما يعنينا الشغل، يعنينا الكافي، يعنينا الكافي. الكافي للكليني الأحاديث الموجودة في عبارة عن 16,121 حديث، 16,121 حديث. هذا الكتاب العظيم طبعا صار محل بحث وغربلة من حيث أسانيده، معارضاته، تقطيعاته، مشتركاته، و و و جهود الآن قريب 1000 سنة أكثر حول هذا الكتاب، يدل على عظم الكتاب وجلالة قدر المصنف رضوان الله تعالى. لكن كما قلت لكم تبقى العصمة لأهل العصمة. زين، فمجموع الأحاديث 16,121 حديث، كم الصحيح منها على المشهور؟ الصحيح 6,636 على القول بالمشهور، يعني قريب 10,000 حديث. زين، هذا طبعا القول عن مشهوري الأصحاب. 9,495 حديث عليها علامة استفهام. زين، من المحققين المتأخرين المعاصرين العلامة المحقق محمد باقر البهبودي، من أعلام قم الكبار. هذا لديه كتاب أسماه صحيح الكافي، يعني ما جاء في الكافي من الأحاديث الصحيحة. يقول أن الصحيح من الكافي هو عبارة عن 4428 حديث. زين، الباقي شقد؟ 11693. هذه يكون يا تشتغل وتزيد الحصة يا تقرأ الفاتحة وتسكر. هنا زين، إحني اللي قلت لكم ملاحظة. قبل الملاحظة التنبيه على شيء. لقب ثقة الإسلام هو لقب العلامة الكليني رضوان الله تعالى عليه. ليش؟ ليش يقولوا عنه ثقة الإسلام؟ تشفتوا الأحاديث؟ لأن ثقة الإسلام لحقت هذا الرجل العظيم كصفة جراء أخذ العامة والخاصة تكاليفهم الشرعية منه، وهو ما لم يتفق لغيره البتة.
شفت شلون؟
يعني أتباع مدرسة أهل البيت يأخذون أحكام من عنده، يعتبرون حجة بينه وبين الله. أتباع مدرسة العامة يأخذون أحكام منه، يعتبرون حجة بينه وبين الله. من هنا لحقته هذه التسمية ثقة الإسلام. زين، لا كما توهم البعض أنها جاءت للروايات التي رواها وشيء من هذا القبيل. زين، الإشكالية الشيخ رضوان الله تعالى عليه عاصر السفراء الأربعة، وهم الأبواب للحجة في زمن الغيبة الصغرى، على أن الأمر كذلك لم يروي رواية واحدة عن أحد منهم بالمطلق. لا بس بالواسطة ولا غير الواسطة، الباقي عليكم. هناك وهم دخل من خلال المدرسة الإخبارية أن كل ما في الكافي صحيح. كل هالشغل اللي صار 1000 سنة، اليوم ترى احنا موجود عندنا ناس بهالكيفية، تقول له يا أخي الاتجاه شمال، قال لا بس أنا حج فلان رايح جنوب، بروح جنوب. راح جنوب بالتوفيق إن شاء الله، عليك بالعود. زين، القول بحجية كل الأخبار ووجوب العمل بها دون استثناء، هذا مو كلامي، بزعم أنها بالكامل قطعية الصدور، يعني متواترة. 16121 حديث، بعد ما فيك تقول والله صحيح ومو صحيح وحسن وموثق وما ادري شنو، لا كله ضعيف، كلها صحيحه، مو بس صحيحه، مو خبر احاد، قاطعيه الصدور يعني متواتره. الشيخ الاعظم رضوان الله تعالى عليه كفانا مؤونه الرد عندما قال نسب هذا القول الى شرذمه. لما نقول ربع كلمة قامت الدنيا ما قعدت، وهذا مسار علماء المجلس الأول والثاني وال، يعني إذا بعدد نطلع للمغرب. يقول نسب هذا القول، الشيخ الأعظم صاحب الرسائل وصاحب المكاسب، خطب رحل بحوث الخارج. زين، نسب هذا القول إلى شرذمة من متأخر الإخباريين، ولا فائدة في بيانه والجواب عنه إلا التحفظ من وقوع آخرين في هذا الوهم والخطأ. وهم يعتبره ويعتبرهم شرذمة، وترى ذولا اللي عناهم شرذمة مو سيد محمد رضا وأضرابه، بس دارج عند بعض العلماء مثل هذه وأكثر. للاستسلام للمورود ضريبة ثقيلة بحكم اليوم والغد. إذا نقول إلا نسجد على الموروث دون غربلة ونمشي مع هذا المسار الشرذمي، النتيجة راح تصير. ومع الأسف تسلل هذا إلى بعض المدارس الأصولية حتى لا يظلم الإخبارية فقط، وللحراك الفكري أيضا مثل ذلك. يعني إحنا من نقول هالشيء وفلان عالم يقول وعلامة آخر وآية أخرى، طبعا يدفعون ضريبة، اللي مو قادر يدفع ضريبة يطلع من الساحة ويريح باله ويقنع بسك الله بالخير عمي والعزيمة يمنى بكرة. لكن الواقع الجديد يفرض نفسه على كل المسارات شئنا أم أبينا. وفقنا الله وإياكم لكل خير، نبارك للناجحين والناجحات ونشد على أيدي الآخرين الذين لم يوفقوا أن يراجعوا الحساب في هذا الأسبوع مال العطلة. هذا مو عطلة، هذا مراجعة حساب. وفقنا الله وإياكم.